بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأتحدث معكم حول مكانة الزكاة في الإسلام. الزكاة فرض بإجماع علماء الإسلام، و الزكاة أصلا في أصل معناها من النمو، وبمعنى الزيادة. وإن شاء الله مهما زكى المسلم فإن ماله لا ينقص، لأن هذا معناها في اللغة، الزكاة النمو أو النماء والزيادة. وتأتي الزكاة في اللغة بمعنى التطهير وبمعنى المدح، فلان يزكو فلان أو يزكيه، يمدحه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، معنى التطهير. والزكاة في المعنى الفقهي يعني إخراج نصيب مقدر شرعا، أو مقدار من المال مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص في زمن مخصوص، تعبدا وطاعة لله تعالى. وحكمها في الإسلام أنها فرض كما ذكرت، يعني واجبة بإجماع المسلمين. ومكانتها في الشرع أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت بالقرآن والسنة. الله عز وجل فرضها بالقرآن والسنة، وكثيرا ما قرنها الله عز وجل في القرآن بالصلاة في مواضع كثيرة، وهذا للدلالة على مكانتها وركنيتها، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما ركنيتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان. قال: بني الإسلام على خمس، والركن ما يبنى عليه غيره. فالإسلام بني على خمسة أركان، ولا يستقيم الإيمان إلا إذا آمن المسلم بهذه الأركان، وأقام منها ما استطاع أن يقيمه، وكلما أخل المسلم بها عمدا نقص من إيمانه أو قل في إيمانه، فكان هناك خلل في الإيمان. فالزكاة إذن ركن من أركان الإسلام، فمن كان عنده مال ووجبت فيه الزكاة بشروطها المعروفة، منها أن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون المال من الأموال الزكوية، وأن يكون الملك عليه تاما، فلا يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة، لأن هذا حق لله عز وجل، ثم هو حق للفقراء. والزكاة لها مكانة ولها حكم في تشريعها، ولها مقاصد في التشريع. الله عز وجل شرع لحكمة، شرع الزكاة لحكمة، لا لأخذ المال فقط من الفقراء من الأغنياء وتعطى الفقراء، ولا لينقص مال التاجر أو المال الغني، إنما شرع الله الزكاة لحكمة. ومن هذه الحكم شكر الله، شكر لله عز وجل، أو شكر الله عز وجل على نعمة المال. فمن أخرج زكاة ماله فقد شكر الله على هذه النعمة، لأن المال نعمة والنعمة تشكر، والعبد إذا شكر زاده الله من فضله، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الحكم، من حكم تشريع الزكاة، تطهير المزكي من البخل والشح وأخلاق الطمع والشح والتعلق بالدنيا، وإنما المزكي يحلى ويطهر بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات من الجود والكرم والبذل. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله عز وجل بالزكاة يطهر العباد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالله عز وجل يطهر العبد لما يخرج زكاة ماله. ومن الحكم أنها تطهير للفقير من الغل والحسد وما يوقعه الشيطان في قلب الفقير، لأن الفقير قد يحقد على الغني إن وجد نفسه فقيرا لا يعان ولا يساعد، بل هو في فقر وغيره في غنى، فحينئذ يحقد على مال الأغنياء. فإن أعطي من الزكاة ارتاح واطمأن ودعا للأغنياء. أيضا من الحكم، حكم تشريع الزكاة، أنها تطهير لقلب الفقير من الاعتراض على القدر وحكمة الله عز وجل في تقسيم الأرزاق والأموال. فالله عز وجل يعرف من يعطي ومن يمنع، فإذا أعطي الفقير من الزكاة لم يبق في قلبه شيء كشبهة الاعتراض على الفقر أو عدم إعطاء المال، وإنما يصفو قلبه إذا أعطي وأعطاه الفقير. فالزكاة إذن تطهير للغني وتطهير للفقير، تطهير للغني يطهر ماله ويرفع من درجة أهل البخل والشح إلى درجة أهل الكرم والجود، وتطهير للفقير يطهر قلبه من الغل والحسد والاعتراض على قدر الله. لذلك الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم يعني يشمل الاثنين، يشمل الفقير يشمل الغني، تطهير للغني تطهير للفقير. وأيضا من الحكم أن الزكاة تطهير لمال المزكي من الآفات والمصائب التي قد تأتي المال لو لم يزكى، وكذلك تطهيرها مما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس، كما قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، مما يدل على أن المال يطهر بإخراج الجزء المعين المقرر. وأيضا من الحكم التي في الزكاة أو في تشريع الزكاة أنها مواساة من الغني للفقير، فيشعر الفقير أنه ليس وحيدا وإنما هناك من يواسيه في المجتمع. وأيضا من حكمها فيها رفع للدرجات وتكفير للسيئات، وفيها زيادة للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، أي يعني يوم القيامة كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس. ومن الحكم في تشريع الزكاة أيضا ما يحصل من تكافل المجتمع، من تكافل المجتمع، فالغني يساعد الفقير والفقير يدعو للغني بالخير وبالزيادة وبالنماء وبالحفظ، وهذا يؤدي إلى أن المجتمع يتكافأ، ويؤدي إلى أن المجتمع يتكافل ويتكافأ، وأيضا يعم المال ولا يبقى بيد طائفة فقط دون أخرى. وأيضا من الحكم أن من تشريع الزكاة أن الطبقة في المجتمع تتوازن، فلا يكون طبقة معدومة فقيرة كما يقولون اليوم تحت خط الصفر، وطبقة راقية جدا جدا. تجد في الإسلام سبحان الله الحكمة، فلما يعطى الفقير فأنت ترفعه من درجة الفقر المدقع ومن درجة الفقر الذي هو على الحافة وتحت كما يقولون تحت الصفر، يرتقي الفقير درجة أو أكثر ويرتقي طبقة في المجتمع فيقضي حاجاته. وأيضا من الحكم تشريع الزكاة المحافظة على أمن المجتمع، الأمن المجتمعي يحافظ عليه، لأن الفقير قد تمتد يده إلى أموال الناس. بعض الناس نفوسهم ضعيفة، إذا شعر بالفقر والجوع أو شعر أنه لا يجد ما يدفع فيه علاج أبنائه، أو لا يجد أن يعالج مريضا عنده، أو لا يجد أن يدفع المال للأجرة أو للكهرباء، فربما تمتد يده إلى السرقة فيسرق، وقد يقتل وينتهب ويسرق. فمن ثم لما يعطى من الزكاة يكتفي ويستغني، ويؤدي هذا إلى ترسيخ الأمن في المجتمع. وكذلك لما يعطى الفقير لا يفكر في الرشوة، أن يرتشي في وظيفته ليسد النقص أو أن ينتهب أو أن يختلس، عندما يعطى من المال مال الزكاة فيستغني ويقضي حاجته، إن شاء الله يترفع عن الرشوة ويترفع عن الاختلاس وأخذ المال بالباطل، سرقة أموال الناس. فالفقر قد يقود إلى أي شيء، لكن لما تخرج الزكاة، لذلك كان لما تخرج الزكاة هذا الأمر الذي هو أمن الوقائي أو أمن المجتمع يكون أفضل وأحسن في المجتمع الذي تؤدي فيه الزكاة، يعم الأمن والسلامة، لأن الكل يجد حاجته والكل يجد ما يقضي به حاجته. فهذا الأصل في مجتمعات المسلمين، أن يعمها الرخاء والأمن والاستقرار، فهذا مهم جدا جدا بالنسبة لإخراج الزكاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قديما وولاة أمر المسلمين يعرف عندهم ما يعرف بجبات الزكاة، يعني يرسلون الجباء وهم من يجمع الزكاة ليأخذوا الزكاة من الأغنياء، سواء كان من النقد أو من بهيمة الأنعام أو من الزروع والزراعة وما يزرع، وكانوا يحرصون على هذا، وما كان في مجال أن الشخص ما يدفع الزكاة أو هو حر يدفعها وما يدفعها، لا، كان لابد يدفعها ويأتيه جابي الزكاة، فمن ثم كان يعم الخير وينتشر للفقراء، لأن الزكاة ركن لابد يدفعها المسلم وليس هو مخير يدفع أو لا يدفع. النقطة الأخيرة أو الفائدة الأخيرة أيضا من الزكاة أنها تقوي الاقتصاد في المجتمع وتحرك الخمول الاقتصادي وتحرك المال وتؤدي إلى تدوير المال وإلى تحريك عجلة الاقتصاد، لأن المال النائم عند أرصدة معينة يتحرك وينشط وينتقل إلى أرصدة أخرى عند الفقراء، ومن ثم الفقراء يبدون لما يجدون المال يدفعون ويشترون ويقضون حاجاتهم، هذا يدفع للمدارس وذاك يدفع لشراء حاجاته وآخر يدفع الفواتير التي عليه وثالث يدفع الأجرة أجرة المنزل التي عليه وآخر يدفع القسط الذي عليه، فهكذا المال يتحرك فينشط السوق وينشط الاقتصاد وينشط الخير وتتحرك الأموال، وهذا مهم جدا جدا في النشاط الاقتصادي في المجتمع. فهذه بعض يعني مصالح وفوائد تشريع الزكاة، وهناك فوائد أخرى يعني مصالح أخرى، لكن نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.